ترى العيون خاشف الكروب مقلب القلوب طبيب القلوب منور القلوب يا دائم اللطف يا لطيف الصون يا مالك الملك يا قاضي الحق الله الله
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هو الثاني من رجب الأصب عام 1446 هجري قمري، والمصادف للرابع عشر من شهر دي عام 1403 هجري شمسي، والموافق للثالث من كانون الثاني يناير عام 2025 ميلادي. في الثاني من شهر رجب المرجب عام 440 للهجرة، توفي الفقيه والطبيب الإيراني الشهير أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني، وذلك في مدينة غزنة التي كانت ضمن الأراضي الإيرانية واليوم تقع وسط أفغانستان. كان أبو ريحان من كبار علماء وأطباء عصره، إذ كان إلى جانب الطب متضلعا في علوم الرياضيات والنجوم والطبيعيات والتاريخ والجغرافيا، وتأثر بكتب أرسطو وبطليموس والرازي وابن سينا. اكتشف البيروني كروية الأرض ودوران الأرض حول نفسها وحول الشمس، كما كان مجيدا للغات العربية واليونانية والسنسكريتية، وهو ما مكنه من ترجمة العديد من الكتب العلمية إلى أكثر من لغة. وأخيرا ترك أبو ريحان البيروني مجموعة قيمة من المؤلفات في الرياضيات والنجوم، منها الآثار الباقية، تحقيق مال الهند، الجواهر، القانون المسعودي، الإرشاد في أحكام النجوم، والعجائب الطبيعية والغرائب الصناعية. في الرابع عشر من شهر دي عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثالث من كانون الثاني يناير عام 1979 ميلادي، وصل العاصمة الإيرانية طهران عميل المخابرات المركزية الأمريكية CIA ومساعد القائد العام للقوات الجوية الأمريكية الجنرال الأمريكي هايزر بصورة خفية في مهمة سرية لنجدة النظام الملكي الجائر، وذلك في الوقت الذي كانت الثورة الإسلامية في أيامها الأخيرة وعلى أعتاب الانتصار. وقد أعلن النظام الملكي الجائر خبر وصول هايزر إلى طهران بعد يومين من وصوله، وذكر في كتاب مذكراته أنه تلقى الأوامر من واشنطن بتشكيل حكومة قوية بزعامة العميل شاهبور بختيار، وفي حالة تعذر ذلك عليه القيام بتنفيذ انقلاب عسكري، لكنه فشل في مهمته نظرا للتظاهرات العارمة ووحدة الكلمة لدى الشعب الإيراني وتمسكه بقيادة الإمام الخميني رحمة الله عليه. وبعد انتصار الثورة الإسلامية ترك الجنرال هايزر طهران راجعا إلى أمريكا. و وأخيرا وفي الثالث من كانون الثاني يناير عام 1993 ميلادي، وقع رئيسا روسيا وأمريكا على اتفاقية الحد من الأسلحة النووية، وقد وقع بوريس يلتسين وجورج بوش الأب على الاتفاقية التي نصت على تعهد البلدين بتدمير ثلثي ترساناتهما النووية. وما شجع أمريكا على التوقيع على الاتفاقية هو تعاون روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي مع الغرب واعتقادها بأنها لم تعد تشكل خطرا على الكتلة الغربية. ورغم إبرام الاتفاقية إلا أن أمريكا وبدلا من تدمير ترساناتها النووية قامت بتصنيع القنابل النووية، مما دفع بروسيا إلى وقف عملية تدمير ترساناتها النووية. وفي عام 2010 أبرم رئيسا أمريكا وروسيا من جديد معاهدة ستارت لتدمير الأسلحة النووية وتحديدها ب 1550 فقط. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
يوم القمر يشتاق للأرض الصايج يطوف أول قبلة الإسلام أبد والله ملعوفة
كل
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، يا خير خلق الله يا من فضله عم البرايا يا حيث كان لها شفاء، أنت الذي داوى القلوب برحمة من دائها ولها بحق قد شفى، أنت الذي نجى الورى من بعد ما كانوا لدى زيغ الضلال أعلى شفا، صلى عليك الله ما تليت لنا أوصافك الغراء وما قرئ الشفا. في الفضائل والحكم، قال الإمام علي عليه السلام في النوم وسهر الليالي: دع النوم إن النوم للفضل هادم، دع النوم إن النوم للفضل هادم، ولا ترضى من دنياك بالأكل والنوم، فكن ساهرا بالليل واطلب معاليا إذا كنت ترجو أن تسود على القوم. في القلب، وإذا القلوب خلت من ذكر خالقها فهي الصخور تسكن الأبدان. في الصمت، أيها المرء، لا تقولن قولا لست تدري ماذا يجيئك منه، واخزن القول إن في الصمت حكمة
وإذا أنت قلت قولاً فزن. في المال. فكرت في المال وفي جمعه، فكان ما يبقى هو الفاني، وكان ما أنفقت في أوجه البر بمعروف وإحساني هو الذي يبقى وأجزى به يوم يجازى كل إنسان. ومن فساد العرف إحصاؤه وذكره في كل إبان، فانشر إذا أوليت عرفا وإن أوليته فاستر بنسياني. في الأمثال. مثل عربي: لا ترمي سهما يصعب عليك رده، لأن السهم المرمي لا يرجع إلى الوراء. مثل إيطالي: إذا كان الكلام في وقته موهبة، فالسكوت في وقته هو أيضا موهبة أندر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. درر البلاغة في شرح نهج البلاغة. الحكمة رقم 205. عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه: كل وعاء يضيق بما جعل فيه إلا وعاء العلم، فإنه يتسع به. هذه حكمة علوية في تبيين أهمية العلم ودور العلم في تكوين الوجود الإنساني. أن القاعدة في طبيعة الحياة الدنيا هي عندما يكون لدينا وعاء ومحل بمقدار ما نضع فيه سوف ينقص من اتساع ذلك الظرف والوعاء أيا كان الوعاء. ولو صببت لترا أو لترين من الماء في وعاء بحجم المحيط الفارغ من الماء، فإنك قد أنقصت من حجمه بقدر اللتر أو اللترين، مهما كانت مساحة المحيط عظيمة. ولو استمر الصب فيه فهو يضيق شيئا بعد شيء، وهذه هي طبيعة المادة وكل وعاء مادي. هذه الحكمة تشير إلى أن العلم لو صب في محله من القلب أو الذاكرة أو ما يستوعبه، فإن العكس سيكون هو الحاصل، أي سيتسع وعاء العلم بازدياده لدى الإنسان، حيث أن الإنسان عندما يجوع أو يعطش بمجرد أن يشرب أو يأكل بمقدارا من الأكل مهما كان شهيا ورويا وطيبا، بالنهاية سيشبع، وقد تكون تكرار بعض الأكلات توجب الملل عند الإنسان تجاهها، بل قد يتحول إلى غذاء مكروه بدلا مما هو مرغوب لدى الإنسان. وأما العلم فحاله حال مختلف تماما عما اتجه الإنسان نحوه. لأنه بالعلم يكشف قدر حقائق الحياة وأسرار الكون من خلاله، مهما كانت هذه الحقائق والأسرار بسيطة وقليلة. كلما ازداد الإنسان شوقا إليه، كلما أحبه، كلما اتسع لديه. ولأن طلب العلم أمر عظيم، وفي طلبه وتحصيله أجر جزيل، فمن صبر على ذلك فقد وجد لذة تفوق سائر لذات الدنيا. ولهذا كان محمد بن الحسن الطوسي رحمه الله، المعروف بالخاج الطوسي، إذا أسهر الليالي وحل له مشكلات يقول: أين أبناء الملوك ومن هذه اللذة؟
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
وأيضا في حديث معروف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من همان لا يشبع طالبهما، طالب العلم وطالب الدنيا. فإن طالب العلم لا يفهم معنى التعب والشبع في تحصيل العلم، ومهما كلفه من عناء وسفر وتحمل العطش والجوع والغربة وترك الأهل والأحبة. ونفس الحالة هذه أيضا نشاهدها عند طلاب الدنيا، فإنهم يركضون ويبذلون كل جهدهم من أجل الحصول على الدنيا وما فيها، ولا يكلون ولا يملون، ويستخدم كل أسلوبه الخاص والسبيل من أجل الحصول عليها، حتى وإن كان بغصب حقوق الآخرين ومخالفة الشرع المبين وعصيان الأنبياء والأولياء والصالحين. فالمهم هو الحصول على الأمر الدنيوي، سواء كان قدرة أم ثروة أم مقاما، مع أنه يعلم بزوال كل هذه الأمور وما لهذا الأمر من آثار سلبية على حياته الفردية والاجتماعية، بخلاف العلم الذي ربح صاحبه ولدي ويحصل على الربح الدائم الغير زائد. أما العلوم الدنيوية كالرياضيات والعلوم فلا مانع للمرء من طلبها ابتداء لنيل وظيفة أو مال أو مكانة، لكنه إذا أخلص فيها لله تعالى زاد ثوابه بقدر إخلاصه، فإن النية تجعل المباح قربة أيضا. وعندما نتحدث عن زمان ومدتي فإنه لا يعرف زمنا معينا، يعني طلب العلم عندما تحدث عن زمانه متى إنسان يطلب العلم ما يعرف الزمن المعين ولا مدة معينة. وقت العلم من المهد إلى اللحد، حتى وإن لم يرد في هذا الخصوص حديث عن المعصومين سلام الله عليهم، لكنه حقيقة نافعة، ويقال أنه أفضل أوقاته شروع الشباب ووقت السحر وما بين العشاءين، وينبغي أن يستغرق جميع أوقاته، فإذا مل من علم يشتغل بعلم آخر. وكان محمد بن الحسن لا ينام الليل، وكان يضع عنده دفاتر، إذا مل من نوع ينظر إلى نوع آخر، وكان يضع عنده الماء ويزيل نومه بالماء، وكان يقول: النوم من الحرارة. إن أبناءنا يتربون في عصر غير عصرنا، ويجب أن تتوفر لهم المعرفة عن العلوم والأدوات والمهارات المتداولة في عصرهم، وعلينا أن نسعى في أن نعرفهم على العلوم والفنون، ونطلب منهم بذل الجهد في هذا المسير حتى يرتقوا في العلوم دائما، ومن المفروض أن نقدر إبداعاتهم وابتكاراتهم حتى وإن كانت صغيرة وقليلة، وأن نجعل محيط المنزل مناسبا لتحركهم وتكاملهم. إن الالتفات إلى الجوانب التربوية تمهد طريق الرشد العاطفي والفكري لأولادنا عن طريق تحصيل العلوم المفيدة مع الصبر والحلم وبيان أهمية العلم ودور العلم الأجيال. علينا أن نبني مجتمعا حضاريا يفخر بأبنائنا ويفخرون به في المستقبل. اللهم ارزقنا العلم النافع الذي يقربنا منك وينفعنا في حياتنا الدنيا ويؤنس وحدتنا بها. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا، وافتح علينا من بركات السماء والأرض، إنك أنت السميع العليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
فلك العبد الصغير مسعى البخيل إلى الكريم، أسعى إليك أنا الفقير، قد جاءك القلب الأثيم من ذنبه بك يستجيب. يا المستوحشين يا نور درب السالكين، تهد خطايا ومن سواك يا ربي يهدي التائهين. يا مونس المستوحشين يا نور درب السالكين، تهد خطايا ومن سواك يا ربي يهدي تائهي. أنا من عصى ثم اشتكى من إثمه حتى بكى، وأتى لبابك سائلا خجلا ويرجو عفوك. حزني إليك يبوح عن كربه، ذا قلبي المجروح في ذنبه، والمدمع المسفوح من لبه. يا أيها السبوح فارفق به، فارفق به. أنا من عصى يا كاشف الكرب الجسام، يا باعثا من في القبور، أنت المهيمن والسلام يا أيها الرب الشكور. ما لي معين في الحمام، رب سواك وفي النشور
قد أثقلت ظهري الذنوب فطفقت أغرع للدعاء أبكي أصيح متى أتوب وبأعيني صلى البكاء قد أثقلت ظهري الذنوب فطفقت أغرع للدعاء أبكي أصيح متى أتوب وبأعيني صلى البكاء
إني ببابك أرتمي عبدا ذليلا أخضع حبل الرجاء لك في دمي هيهات لا يتقطع الحزن في أحداقي يجري دما دمعي على أوراقي شعر النما ولمهجة العشاق أمسى فما ألمي إليك براقي أبكى السماء أبكى السماء.
علي في القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الحنان المنان، والصلاة والسلام على المصطفى سيد الإنس والجان وعلى آله سفن النجاة والأمان. السلام عليكم إخوتنا وأعزتنا المؤمنين ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في لقاء طيب آخر معكم ووقفة أخرى عند آيات أخرى من كتاب الله جل وعلا لأمير المؤمنين علي عليه السلام نصيبه الأوفى فيها. وفي البدء هنا أيها الإخوة أحببنا أن نبين أن عبارة قرآنية بصيغة الذين آمنوا قد تكررت في كتاب الله عز وجل عشرات المرات، تقدمتها أحيانا عبارة النداء يا أيها أو الحرف المشبه بالفعل إن، واقترنت بها عبارة وعملوا الصالحات. وطالما مررنا على مثل هذه الصيغ والعبارات مرور الكرام، وقد اقتضى الأمر أن نتأمل فيها أو أن نسأل أهل التفسير عنها، فمن تريد مثل هذه الآيات يا ترى؟ ومن تقصد ومن تخاطب؟ مستمعينا الكرام، لو فتحنا كتاب شواهد التنزيل لقواعد التفضيل وجدنا مؤلفه الحافظ الحسكاني وهو حنفي المذهب يكتب في ظل الاستثناء القرآني قوله تعالى في آخر آية من سورة الشعراء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا، كتب راويا يقول حدثني علي بن موسى بن إسحاق بإسناد يصل إلى عكرمة عن ابن عباس أنه قال ما في القرآن آية الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا وعلي أميرها وشريفها، وما من أصحاب محمد رجل إلا وقد عاتبه الله، وما ذكر عليا إلا بخير. وحدث أبو بكر الشيرازي في كتابه نزول القرآن في شأن أمير المؤمنين عليه السلام عن مالك بن أنس صاحب المذهب المعروف به بسند يصل إلى أنس بن مالك الصحابي المعروف أنه قال في قوله تعالى: إن الذين آمنوا نزلت في علي صدق أول الناس برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولربما على ابن عباس أو أنس بن مالك العبارة القرآنية فقط أن يكون علي عليه السلام أميرها ومصداقها، وإن جاءت هذه العبارات في آيات عديدة على نحو صيغ متعددة مختلفة، من ذلك قوله تبارك وتعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وكذلك قوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، وقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، وكذلك قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. والآن نذهب معنا أيها الإخوة الأحبة إلى الأخبار الكاشفة عن شيء من حقيقة الذين آمنوا دلالة ومصداقا وبيانا واقعيا لهذا المصطلح القرآني الشريف تداولته الكتب التفسيرية والمجاميع الحديثية بالتعريف الصريح. فمثلا يروي أبو نعيم الحافظ الإصفهاني في كتابه النور المشتعل بسند يصل إلى مجاهد ليروي عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنزل الله آية فيها يا أيها الذين آمنوا إلا وعلي رأسها وأميرها. قال أصحاب التحقيق رواه عن أبي نعيم أن طنزي في كتابه الخصائص والسيد بن طاووس في كتابه اليقين في إمرة أمير المؤمنين والخوارزمي في المناقب مرة عن مجاهد وأخرى عن عكرمة كلاهما عن ابن عباس حيث قال: ما أنزل الله عز وجل في القرآن آية يقول فيها يا أيها الذين آمنوا إلا كان علي بن أبي طالب شريفها وأميرها. وعن أبي نعيم وقد رواها في كتابه حلية الأولياء روى ذلك الجنجي الشافعي في مؤلفه كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب وابن البطريق في كتابه خصائص الوحي المبين، وذكره ابن حجر في الصواعق المحرقة مخرجا عن الطبراني وابن أبي حاتم، وفي آخر الخبر قول ابن عباس: ولقد عاتب الله أصحاب محمد صلى الله عليه وآله في غير مكان، وما ذكر عليا إلا بخير. وفي بعض النصوص الشريفة يرويها عكرمة وغيره عن ابن عباس قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنزل الله في القرآن آية يقول فيها يا أيها الذين آمنوا إلا وعلي رئيسها وأميرها. أو عن حذيفة بن اليمان أن أناسا تذاكروا فقالوا: ما نزلت آية في القرآن فيها يا أيها الذين آمنوا إلا في أصحاب محمد، فقال حذيفة مصححا ورافعا للتعميم المهم: ما نزلت في القرآن يا أيها الذين آمنوا إلا كان لعلي لبها ولبابها، أي أن أصل الآية في الإمام علي عليه السلام هو مصداقها الأتم الأكمل، ومن جاراه ووالاه ومضى على نهجه كان من الذين آمنوا بالتبع والتولي والتأسي، لأنه الذي لم يعاتب، وذاك من دلائل عصمته ومن مؤهلات إمامته. وتلك كلمة ابن عباس: ما من أحد من أصحاب محمد إلا وقد عوتب في القرآن إلا علي بن أبي طالب، فإنه لم يعاتب في شيء منه. وفي خبر آخر أنه قال: ولقد عاتب الله المؤمنين في القرآن في غير آية ما فيهم علي. وفي خبر ثالث يقول: وما بقي أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله إلا وقد عوتب في القرآن غيره، أي عدا علي. ويوم سئل ابن عباس وأين عاتبهم الله، أجاب بمثال صريح واضح قائلا قوله: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان. لم يبقى مع رسول الله أحد إلا علي وجبرائيل. مستمعين الأفاضل، وإضافة إلى المصادر الشيعية الوفيرة، فقد ذكرت الأخبار السابقة ورواياتها مصادر سنية شهيرة، منها نور الأبصار للشبلنجي الشافعي، ومجمع الزوائد للهيثمي الشافعي، والرياض الناظرة للمحب الطبري، وكنز العمال للمتقي الهندي، وينابيع المودة للقندوزي الحنفي، وتاريخ الخلفاء للسيوطي، ومفتاح النجا للبدخشي، ونظم درر السمطين للزرندي الحنفي الحنبلي، ووسيلة المآل للحضرمي، وعيون الأخبار للبغدادي، وعشرات المصادر المعروفة والمعتمدة التي أقرت بأن القرآن الكريم اعتبر عليا عليه السلام أميرا للمؤمنين، لأنه خوطب بالذين آمنوا، وهو أمير كل آية فيها هذه العبارة، وشريفها ورأسها ورئيسها ولبها ولبابها، ولم يدع أحد من الصحابة هذا الفضل مهما كانت منزلته. وإذا كان للإمام علي عليه السلام في هذا الأمر فضل، فإن له فيه كذلك أفضلية، لأن الله عاتب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عتابات كثيرة ومرة أحيانا في آيات عديدة شملتهم، ولم يذكر سبحانه عليا إلا بخير وثناء ومناقب وفضائل، وهذا عين الأفضلية، فهو المثال الأكمل والمصداق الأتم الأفضل للذين آمنوا، فيكون هو الأولى بالتولي والطاعة والاقتداء به بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستمعينا الأفاضل، من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج علي في القرآن. نشكركم على حسن المتابعة، وفي أمان الله.
انتضق أرض بنا أو نزف عن دربنا، من لنا إلا كنرجو ربنا. انتضق أرض بنا أو نزف عن دربنا، من لنا إلا كنرجو ربنا. يا إلهي هب لنا ما يجلي همنا، هب لنا عيشا سعيدا، هب لنا أغلى المنى. لا إله إلا الله محمد رسول الله، من لنا إلا كنرجو ربنا. السنا أو يزد فينا العنا، من لنا إلا كنرجو ربنا. إن يغب يذهب عنا السنا أو يزد فينا العنا من لنا إلا كنرجو ربنا في دجانا إننا قد وضعنا حملنا يا رجانا أنت من جانا وملجانا هنا لا إله إلا الله محمد رسول الله من لنا إلا كنرجو ربنا
يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا الله
يا رجائي
يا رجائي يا رجائي يا الله
يا الله
يا رجائي يا رجائي يا رجائي
كلنا قد خلعنا الفقر عنا والغنى كل من فينا دنا في خشوع وانحنى كلنا نرجو العطايا هل لنا إن تضق أرض بنا أو نزف عن دربنا من لنا إلا كنرجو ربنا
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
صبر ونصر دروس من كربلاء
سلسلة محاضرة لسيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نقرأ معكم صفحات من كتاب صبر ونصر دروس من كربلاء استخلصها لنا سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله من كربلاء الإمام الحسين عليه السلام، يوضح فيها دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة في مجمع سيد الشهداء عليه السلام.
الأخطار الداخلية الحافة بالمجتمع اللبناني. ما سآتي على ذكره في التالي هو من بين أبرز الأولويات التي ينبغي العمل عليها في إطار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لقد قاتلنا في المقاومة مع غيرنا من الفصائل منذ العام 1982 للميلاد لتحرير أرضنا من الاحتلال الذي اعتبرناه أكبر المنكرات، وما زلنا حتى اليوم نرابط في قرانا الأمامية وعلى مقربة من الحدود إلى جانب الجيش اللبناني والقوى الأمنية والرسمية في مواجهة أي عدوان أو تهديد أو اختراق إسرائيلي، وكذلك من جهة أخرى وعلى الحدود الشرقية في البقاع أيضا قاتلنا وواجهنا الخطر التكفيري الإرهابي ولا نزال حتى يومنا هذا، وذلك كله لأجل حماية أهلنا وشعبنا وبلدنا وكرامتنا، وقدمنا في هذا السبيل آلاف الشهداء وآلاف الجرحى، وهذان واجبان علينا بل من أعلى مصاديق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولكن وفي الوقت الذي تحمى فيه الحدود الجنوبية والحدود الشرقية من أي إرهاب أو عدوان، وفي الوقت الذي تبذل فيه على مدار الساعة مساع أمنية دؤوبة رسمية وشعبية لمواجهة أي عمل إرهابي ممكن، تتفشى في مجتمعاتنا الداخلية مظاهر لا تقل خطراً وهي مخاطر مدمرة لمجتمعنا، ولست أقصد هنا بيئة خاصة بل أتحدث عن الشعب اللبناني ككل، بل عن كل المقيمين على الأرض اللبنانية سواء كانوا لبنانيين أو لاجئين فلسطينيين أو مهجرين سوريين أو أجانب مقيمين على أرضنا. مجموع الناس الموجودين على الأرض اللبنانية هم يواجهون أخطاراً لا تقل عن أخطار الحدود الجنوبية والحدود الشرقية، حيث تحف بأبناء وطننا مفاسد كثيرة ينبغي مواجهتها قدر المستطاع. ومن بين هذه الأخطار سأتناول هنا ملف المخدرات. فبينما ينشغل اللبنانيون ببعض الشؤون السياسية والمعيشية، ينتشر في بلادنا خطر كبير يعلم الجميع بوجوده ولكن لم يسلط عليه الضوء جيدا. يخشى أن نستيقظ بسببه يوما على كارثة عظيمة، وهو موضوع المخدرات. وبخطر المخدرات أقصد أولاً تجارة وترويج المخدرات، ثانياً تعاطي المخدرات. وأقول بداية لا يوجد أي نقاش شرعي أو ديني أو عقلي في خطورة مسألة المخدرات، ولا يوجد بين الناس من يشكك في ذلك، وهو ليس مبحثاً من مباحث الحلال والحرام فقط، بل إن الإسلام والمسيحية واليهودية والبوذية والهندوسية واللادينية أيضا تجمع على خطورة أمر المخدرات. وبعبارة أدق، يوجد اليوم إجماع بشري عقلائي على أن هذا الملف ملف خطير ومدمر ويجب أن يواجه. ولذلك توجد في كل الدول قوانين تمنع وتجرم وتعاقب كل من يقحم نفسه في ملف المخدرات، بل وتشكلت في العالم أجهزة أمنية ضخمة مختصة فقط بمحاربة تجارة المخدرات وزراعتها وترويجها وصناعتها وما شاكل. وإجماع الأديان والعقول البشرية على خطورة أمر المخدرات وعلى كونها من أعظم المفاسد التي يواجهها أي مجتمع بشري يكفينا مؤونة إثبات ذلك بالأدلة الشرعية أو العقلية. من هنا فإن من الضروري اليوم إلقاء الضوء على هذا الأمر، وفي تفصيل الأمر نقول إن لدينا بعض الإحصاءات حول أعداد المدمنين والمتعاطين ضمن الأراضي اللبنانية، ولا نبالغ إن قلنا إن نسبة المدمنين من مجموع عدد السكان المقيمين في لبنان هي نسبة عالية جدا. والأمر نفسه لو لاحظنا نسبة المتعاطين الذين لم يبلغوا مرحلة الإدمان، والأرقام الموجودة تؤشر على مشكلة ضخمة وخطر مرعب يجتاح وطننا. وبرغم كل الجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة وأجهزتها المعنية مشكورة من العمل على مصادرة شحنات المخدرات المهربة واعتقال بعض تجار المخدرات الكبار وإلقاء القبض على بعض المدمنين، لكن ذلك كله لا ينفي الخطورة التي تشير إليها أرقام الإحصاءات مع الأسف. والأسوأ أننا لا نلحظ أي مؤشر على تحسن الأوضاع، بل الأرقام هذه في تصاعد والحال من سيء إلى أسوأ، وخصوصا في جيل الشباب البالغ ما بين 18 عاما و30 عاما. قد يكون هذا الخطر نتيجة طبيعية لوجود بعض الطامعين الذين يستغلون هذه الحاجة ليتاجروا بهذه البضاعة التي يجني المتاجر بها أرباحا كبيرة، وهذا من الأمور الواردة والمعقولة، إلا أن هناك احتمالاً آخر لا ينبغي الغفلة عنه، وهو أن تكون هناك جهات محددة تخطط الشباب. وما يؤسف أكثر أنه ضمن شريحة الشباب يظهر أن شريحة الطلاب هي صاحبة النسبة الأعلى، طلاب الجامعات والثانويات والمدارس المتوسطة. واللافت أن صنوف المخدرات المختلفة من الحبوب إلى نبتة الحشيش وغيرها وبأشكال مختلفة وألوان مختلفة تقدم وتباع بأسعار زهيدة، وهذا ما يؤكد احتمال المؤامرة والتواطؤ. ولا يتوهمن متوهم أن الكلام في خصوص هذه المسألة يطال الحريات الشخصية، متذرعا بأن الإنسان حر في تعاطيه المخدرات أو ترويجها، لأن شيئا من الشرائع البشرية لا يقر له هذا الحق، لا الدين ولا القانون ولا العقل، بل كلهم مجمع على سوء هذا الأمر وعظيم ضرره على الفرد من جهة والمصلحة العامة من جهة أخرى. أما على الصعيد الفردي فالمتعاطي إنما يخسر نفسه ويدمر عقله وقلبه وعواطفه وأحاسيسه، وجميعنا يدرك حقيقة معنى الإدمان ومصير الإنسان المدمن ولا داعي للتفصيل في ذلك،